بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأعداء وعلى أعداء المجمعين الأقياء المدين الله. بعد أن أنهينا الكلام في الوضوء وصل بنا الكلام إلى الغسل، والغسل كما تعلمون أنه منه واجب ومنه مستحب. والكلام في القسم الأول الواجب، وأول ملاحظة سينبه عليها الشارع هو عدد الأغسال الواجبة. المشهور أن عدد الأغسال الواجبة 6، على خلاف طبعا في عددها. سيأتي في نهاية الأغسال أنه هل تزاد هل تنقص، هل بعض الأغسال في خلاف يكونها واجبة مستحبة، فيختلف العدد باختلاف وجهة نظر الفقيه الناظر. فبدأ بالأغسال الواجبة، وأول هذه الأغسال الواجبة هو غسل الجنابة. وغسل الجنابة أيضا البحث كما هو معلوم في كتب فقهية سابقة أن البحث في غسل الجنابة يقع في عدة جوانب.
غسل
هذه تجينا كلمة أنه التفريق بين الغسل والغسل. غسل الجنابة في مجموعة مباحث. المبحث الأول في الموجب لهذا الغسل، في موجبه، يعني شنو؟ يعني ما هي الأمور التي إذا تحققت يجب معها غسل الجنابة. عليكم السلام. فشرع في بيان الموجب الأول لهذا الغسل. الموجب الأول على تعبير المصنف هو الإنزال، إنزال. لذلك الآن قال، أقرأ العبارة بسرعة ما بيها فتشي لنصل إلى هذا المورد. قال: أما الغاسل ففيه الواجب والندب، فالواجب منه 6 على الأشهر الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأول غسل الجنابة، والنظر فيه في أمور 3: الأول في موجبه وسببه، والثاني في كيفيته، والثالث في أحكامه. الأمر الآن، الأمر الأول وهو الموجب لغسل الجنابة، وهو أولا الإنزال. صبحكم الله بك. والمقصود بالإنزال يعني إنزال المني لا غير. أولا النقطة الأولى التي يجب توضيحها هو المراد من إنزال المني، ما المراد من إنزال المني. إنزال المني المراد منه طبعا هو خروج المني خارج الجسد، لكن لا مطلقا. هسه شنو لا مطلقا؟ يعني هذا التقييد بلا مطلقا قيد تعلق عليه بعض الحالات اللي ستأتي، بعض الحالات اللي هي يخرج معها المني من خارج الجسد، إلا أنه لا يسمى إنزالا بالمعنى المصطلح كما سيأتي. لذلك يقيد بلا مطلقا. فإذا هو خروج المني خارج الجسد، سواء كان هذا الخروج خروج المني بجماع أو غيره، بس غير الجماع أي حركة أي عملية يقوم بها الشخص لإخراج المني خارج الجسد يسمى إنزال. هذه بعد أيضا يضيف لها سواء كان في حال اليقظة أو احتلاما في حال المنام، أيضا لا هذا لا يؤثر. يعني هل يشترط في خروج المني أن يكون في حال اليقظة مثلا وفي حال النوم لا يؤثر؟ لا، يقظة ومنام. بعد المطلب المهم، رجلا كان أو امرأة، هذه قضية إنزال المرأة المسألة ماخذ حيز واسع جدا من الأبحاث الفقهية، أنه في حقيقة إنزال المرأة، فهي مسألة بين معترف وبين منكر. فبعضهم أنه يقول أن المرأة لا، ليس لها عملية إنزال كعملية إنزال الرجل. عملية الإنزال بالرجل عملية واضحة يعني، أما المرأة لا، يشوبها هذه العملية، يشوبها شيء من الغموض. بل بعضهم قلت لك وصل إلى حد إنكار أن يكون للمرأة إنزال، يعني يعتبر أنه يقول أكو مجموعة سوائل إفرازات لدى المرأة ودرجة من الشهوة تصل إليها المرأة، هي هذه عملية وصولها إلى مرحلة وجوب الغسل عليها، مو مثل الرجل. الرجل معروف القضية أنه قضية واضحة جدا تتحقق، يجب عليه الغسل. أما المرأة لا. بعضهم بعض يعتبر يعني، إذا تطلعون على البحوث المكتوبة، وأنا أنصح يعني بقراءة البحث السيد محمد رضا في هذا الخصوص، عنده في بحث مفصل في قضية حقيقة إنزال المرأة ووجوب الغسل عليها والآراء والأدلة كلها، مسألة مفصلة بتفصيل واضح جدا ودقيق في كتاب في بحوث فقهية، أعتقد مطبوع، وكان مطبوع في كتاب مستقل بمفرده. فإذا الآن حتى هذا اللحظة هنا في الرياض، على اختصار الكتاب، على اختصار المباحث الاستدلالية اللي يطرحها، لكن من المباحث التي سيهتم بها في الاستدلال عليها نقضا وإبراما السيد صاحب الرياض. فإذا قضية إنزال المرأة، وإن كان كل الفقهاء متفقون على أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، لكن ما هي حقيقة إنزال المرأة؟ ما هي حدود قضية إنزال المرأة الموجبة للغسل بالنسبة إليها؟ واضح. فقلت لك قضية دائرة بين النفي والإثبات كما سيتضح من المهم. السيد هنا يتبنى أن خروج المني خارج الجسد يقظة أو منامًا، سواء كان المنزل رجلا أو امرأة، بهذه المناسبة راح يتعرض إلى قضية إنزال المرأة والخلاف فيها. خلج قال رجلا كان المنزل أو امرأتين. فإذا الآن هذا اكتمل تعريف إنزال المني. إذن هو خروج المني إلى خارج الجسد بجماع أو غيره، يقظة أو مناما، رجلا كان المنزل أو امرأتين. الآن سيدنا بالنسبة للأول، لإنزال الرجل، يقول قضية إجماعي، نعم لا مخالفة فيه إجماعا في الأول. من الأول؟ الرجل. الثاني لا، ما عندنا إجماع، بل فيه اشتهار، أنه اشتهر على ألسنة الفقهاء ماذا؟ اعتبار إنزال المرأة
إنزال الرجل،
الرجل مجماعية، الرجل إجماعي. بالنسبة إلى إنزال المرأة اشتهر على ألسنة الفقهاء ماذا؟ كونها من موجبات الغسل، وأن المرأة تنزل مجتهد. واشتهارا في الثاني، بل كاد يعني أصل الحكم، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الأمة والصحاح به مستفيضة كغيرها، كغير الصحة. منها الصحيح في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، وتنزل المرأة هل عليها غسل أو غسل؟ قال نعم. وفي آخر هذا شنو هسه؟ هذا شو يستفيدون منه؟ يستفيدون منه إمضاء الإمام بالجواب، الإمام ما أنكر، السائل يسأله وتنزل المرأة، لو لم تكن تنزل لقال له الإمام مثلا لا، المرأة لا تنزل، المرأة أكو علامات نعرف من عدن. الإمام أقر أمضى السؤال، فإذا قال نعم. وفي آخر عن المرأة ترى في لاحظ حتى قضية الاحتلام وإنزالها في المنام، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال إن أنزلت الإمام بعد يقول فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. نعم بأزائها أخبار معتبرة، ماذا تثبت؟ تثبت أن عملية الإنزال لدى المرأة تختلف عن عملية الإنزال عن الرجل، بل هناك علامات يلتجأ إليها في لمعرفة ذلك، معرفة حدود الشهوة التي تصل إليها المرأة بحيث يجب عليها الغسل. قال نعم بأزائها أخبار معتبرة أخرى تعارض هذا. سيدنا الآن عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تثبت وطائفة تنفي، ماذا ترجح؟ واضح من طريقة طرحة للمسألة وتقويته لجانب الاشتهار، بل بعضهم يدعي الإجماع الأمة وإلى آخره، واضح أنه سيرجح هذا الجانب على هذا الجانب. لذلك بل
يكون الإنزال هو السبب، لو الإنزال هو العلامة على أنه
الموجب الآن إنزال المرأة،
إنزال
أن المرأة هل تنزل؟
لا، الكلام في إنزال المرأة لو الكلام في سبب الغسل الإنزال.
هو إذا ثبت أن المرأة تنزل بعد انتهى الموضوع، هو سبب في وجوب الغسل. إذا لا، المرأة لا تنزل، فلا بد أن نلتجئ إلى علامات أخرى. إحنا المرأة يجب عليها الغسل، لكن يجب عليها الغسل هل بسبب الإنزال حالها حال الرجل؟ يعني هذه العملية تحصل لدى المرأة كما تحصل لدى الرجل؟ هذه الرواية تقول نعم، أنها تنزل بشكل طبيعي حال حال الرجل، وهو سبب الإنزال، سبب لوجوب الغسل عليها. زين، الروايات الأخرى عن منو عند الآية الشيعة؟ أنت تطلع إحدى الروايات الأخرى وشوفون مضمونها إيه شيخ، إذا ممكن عندكم؟
لا عندي، لكن هذا مسجل ويروح بعض.
ها
أنا فاتني ما جبت موبايلي.
دقيقة
حتى نطلع واحدة من الروايات. إيه نطلع واحدة من الروايات المخالفة وشوفوا شنو مثلا الوسائل. شيخ فخر هذا موبايلك يختلف.
اي هذا يختلف. وسائل اكو هنا، اني اعطيك وسائل.
اي طلع
وسائل. لا
نعم هذا
وسائل. لا مو اللي بالآية الشيعة نفسه، اللي
هاي وسائل الشيعة هو عاصر منها.
من 19 إلى طبعا بعضها نفس معدل الطائفة الأولى، يعني اللي أشار المحقق هسه من أحاديث 19 إلى 22 لا نفس المضمون، هسه وإن أنزلت جاءت إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليه الغسل. زين مثلا هذه سذن اللي مخرجنا هذا المحقق مو صحيح، يعني الحديث من 19 إلى 22 نفس مؤدى هذه الطائفة نفس، يعني مثلا هاي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل، قال نعم، ولا تحدثهن فيتخذنه علة، نفس هذا الحديث عنفس هذا انزلت على المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل وانزلت عليه وان لم تنزل فليس عليها الغسل. نعم هذا الحديث ما قايل، نعم ما قايل فإن انزلت فعليها، بس هذا الرواية عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل، قال نعم فقط، يعني فقط مجرد الرؤية ما ذكر الإنزال. نعم ممكن هسه أن تكون هيجي هذه الرواية بهذا المضمون، بس الرواية اللي بعدها لا، قال السائل يسأل فتأتيها الشهوة وتنزل الماء فعليها غسل أم لا، قال نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء، ما نفس مضمونها. نعم الأولى هذه اللي هي الرواية 20 بهذا الترقيم اللي هي 12 بأحد الترقيمات، فقد ترى في منامها ما يرى الرجل عليها، قال نعم مجرد الرؤية نعم. قال إلا أنها هذه المجموعة اللي يعتقد أنه السيد أنها بأزاء تلك المجموعة سيضعفها السيد، قال إلا أنها في الظاهر شاذ لا يرى القائل بها، يعني كأنه القائل بها معدوم، يعني لم يلتزم بها أحد، ولم ينقل إلا عن ظاهر الصدوق في المقنع، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة. لا الشيخ الصدوق كأنه ظاهر عبارته في المقنع أنها تؤيد الرأي المخالف لهذا الرأي الذي ماذا يلتزم؟ يلتزم بأن المرأة تنزل بشكل طبيعي لا فرق بينها وبين حالات الرجل في اليقظة أو المنام أو إلى آخره، فيترتب عليها هذا. إن هناك مجموعة من الأخبار لم تعبر بالإنزال، نعم ترى ما يراه الرجل، هسه قد تتفاعل مع هذه الرؤية بشكل، لكن ليست عملية ما يوجب الغاسل بالضبط نفس عملية ما يتعرض له الرجل. الشيخ الصدوق قلت لك بعضهم يخالف في قضية الاحتلام كما هو منسوب للشيخ الصدوق، بعضهم يخالف في أصل قضية الإنزال. الآن السيد يقول يابا الرأي المخالف لهذا الرأي المشهور هناك روايات إلا أنها تحمل على أنها روايات شاذة، والقائل بها لا يرى، لا يرى يعني شو؟ يعني ما نشوف، تعبير مجازي، تعبير مجازي عن انعدام أو عن فقدان القائل أو الملتزم من الفقهاء الملتزم بهذا الرأي المخالف لهذا الرأي. نعم يقول هناك في المقنع عبارة الشيخ الصدوق في المقنع قد يظهر منها ذلك، إلا أنها تنفي احتلام المرأة كاحتلام الرجل في المنام فقط. نعم، لا تحمل على مخالفة هذا الرأي أنه ماذا؟ أنه الرجل كما ينزل يقظة ومناما شهوة ودفقا وخروج سائل بهذه الطريقة الواضحة. الشيخ الصدوق مو يتبنى رأي لا مخالف أن المرأة لا، مجرد أنه عندها علامات وإنزالها ليس بمستوى إنزال الرجل الموجب للغاسل، وإنما يقول لا، السيدة عبارة الشيخ الصدوق في المقنع تتعلق بحديثه عن قضية احتلام المرأة. نعم، يفرق في قضية الاحتلام، يمنع أن يكون للمرأة احتلام بطريقة التي يحتلم بها الرجل. لذلك قال ولم ينقل هذا الرأي، لا يرى القائل به، القائل به كأنه ينزله منزلة المعدوم. ولم ينقل إلا عن ظاهر الصدوق في المقنع، مع ذلك عبارته التي تنفي، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة مو مطلقا في اليقظة والمنام. إذن الرأي المخالف أو الرأي المخالف بعد نعبر، نقول الروايات التي يظهر منها خلاف الرأي الأول لا قائل بها، وإن ادعي أن الشيخ الصدوق يلتزم بذلك يقول لا، الشيخ الصدوق عبارته النافية ينفي فقط احتلام المرأة بالطريقة التي يحتلم بها الرجل بهذه الطريقة. الآن سيدنا قال الأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة كما ادعاه جماعة، الآية الكريمة اللي هي آية الوضوء تتمتها، أو لامستم النساء، ماكو سورة 6 من آية 6 من سورة المائدة اللي تتحدث عن من؟ عن ملائكة. طبعا هي الآية الكريمة ما تحدث عن الآية الكريمة، عبرت إلا مستم النساء. الملامسة هم تعبير مجازي يظهر منه من وأن معنى المقاربة يعني، لكن تفاصيل الإنزال وكذا مدري شنو هذه لا تتعرض لها الآية الكريمة. فإذا إيه حتى هذا وهو فإن كنتم جنوبا فطهروا، هذه الآن هذه الفقرة اللي يذكرها والعاصم اللي ذكرها الشارح. أولا خلينا نحدد الشارح عن من يتحدث الآن، من قال والأصل في هذه المسألة؟ عن التفصيل الأخير اللي هو الخلاف بين الرجل، لا، جاي يتحدث عن أصلي السبب الموجب للغسل، السبب الأول اللي هو الإخراج أو إنزال المني. فالنعم الآية الكريمة من قالت أو لامستم النساء أو إن كنتم جنوبا فطهروا، فيقول شنو؟ يقول إن تحقق منكم هذا الفعل وجب الغسل. فإذا هذا التعبير والأصل في المسألة هي هذه الآية الكريمة، مو استدلال على الخلاف السابق، لا، استدلال على أصل المطلب اللي هو المطلب الرئيسي. ما هو؟ أن السبب الأول الموجب للغسل هو الإنزال. دليله الآية الكريمة. قال والأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة كما ادعاه جماعة، من الأصل؟ الآية الكريمة اللي هي إن كنتم جنبا أو لامستم النساء، إن كنتم جنبا فالطهر. والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل مو فقط كادت وإنما هي فعلا متواترة، بل هي متواترة بالبديهة، منها كالصحيح. خلي نشوف، كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. أمير المؤمنين الآن هذه الرواية فيها مجموعة من المطالب. المطلب الأول اللي هو التعبير بكالصحيح، كالصحيح هذا إلكم سؤال، ليش ما قال صحيح؟ بس هو إذا حسن مفروض يقول حسن، إذا صحيح يقول صحيح. هذه كان في التشبيه جابها شنو؟ يعني متى يكون هذا السؤال؟ متى يكون الخبر أو الرواية في مرتبة دون الصحيح؟ لكنها تعامل كالصحيح. يعني هذا تعبيره كالصحيح ايش يوحينا؟ يوحينا ان هذا الروايه اذا غضينا النظر عن القرائن المحتفه بها هو مو خبر صحيح، هو من مرتبه دون الصحيح، لو حسن لو موثق، بل قد يكون ضعيفا، الا انه اكو قرينه جعلت الفقهاء او علماء الرجال يتعاملون مع هذه الروايه معامله الصحيح. لذلك عبر عن شوف جد جد دقيقي، ما قال خبر صحيح، قال لا هو كالصحيح. واضح ان شاء الله. عندهم بحث كتب الرجال، عندهم عن عنوان يبحثوه هناك، عنوان اسمه التوثيقات العامه او التوثيقات الخاصه. التوثيقات العامه تنطي فد قوه للرواية إذا كان في سندها واحد أو كل سندها حائز على توثيق من التوثيقات العامة. واضح؟ يعني مثلا على سبيل تفسير القمة، مثلا تفسير القمة يكو خلاف بين الرجاليين بين علماء الرجال في أن رواة تفسير القمة أو مشايخ صاحب تفسير القمة كلهم ثقات، لو لا نجي نتعامل وياهم معاملة أي راوي غيرهم في غير تفسير القمة. شنو ها ليش هسه تفسير القمة ليش؟ يقولون صاحب تفسير القمة صاحب كامل الزيارات، كامل الزيارة، صاحب كامل الزيارات ذكر بالمقدمة، ذكر بالمقدمة أنه أني كل من ذكرته أو نقلت عنه في هذا الكتاب فهو ثقته. فالآن علماء الرجال يجون لحكاية صاحب كامل الزيارة يقولون هذا نعتبره توثيق الذول المذكورين في كامل الزيارات. فمثلا السيد الخوي قدس سره في فترة من حياته يقول إيه نعم احنا نحترم كلمة صاحب كامل الزيارات، وقال أنا كل واحد ذاكر بكتابي فهو ثقتون، فهذه علامة توثيق من التوثيقات العامة. فحتى لو يجي خبر ضعيف أو موثق أو حسن ما دام بسند واحد من رجال كامل الزيارات نعتبره كالصحيح. ليش؟ لأن ورود اسمه في أسناد كامل الزيارات عبارة عن توثيق من التوثيقات العامة. واضح؟ فحتى وإن كانت روايته مرسلة نعاملها معاملة الصحيح. بعضهم لا يرفض هذه الفكرة. طبعا كل توثيق من التوثيقات العامة أكو خلاف فيه، أكو خلاف فيه. مثلا أصحاب الإجماع الكبير أو الصغير عندهم مصطلحين، الإجماع الكبير عندنا به 18 شخصية، الإجماع الصغير عندنا به 3 شخصيات اللي هم محمد بن أبي عمر وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي ناصر، دول الثلاث دول يسموهم أصحاب الإجماع الصغير. أصحاب الإجماع الكبير لا، 18 شخصية، زرارة ويونس وحريز وإلى آخر، من ضمنهم ذول الثلاث. ذول الكشي في رجاله ذكر لنا فد عبارة أنه أجمعت العصابة أو الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة، وعدد أسماء جماعة من أصحاب الإمام الباقر، جماعة من أصحاب الإمام الصادق، جماعة من أصحاب الإمام الكاظم، جماعة من أصحاب الإمام الرضا، دولة. فشي يقول أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. شنو تصحيح ما يصح عنها؟ اختلفت الآراء، شنو المراد من الصحة؟ المراد توثيق ذولة؟ المراد لا أنه عبارة مدح عادية؟ فاختلفت الآراء على أقوال مختلفة. المهم لقولين الرئيسيين بالمسألة لأنه جماعة يقولون يا أبا إحنا هذه الرواية تقول كل رواية صادرة عن واحد من ذولة فإحنا نجي من ذولة إلى الإمام نعتبرهم شنو؟ نعتبر السند صحيح، ما وراهم ما لنا علاقة به، بس منهم للإمام، حتى لو أكو إرسال، حتى لو أكو قطع، حتى لو أكو رفع، إحنا الجماعة قالوا صححوا ما يصح عن هؤلاء. لذلك شو يقولون؟ يقول مراسيل ابن أبي عمير صحاح، مراسيل صحاح. بعضهم السيد الخوي يقول لا، إحنا هذا مجرد عبارة مدح لهؤلاء، أما تصحيح غض النظر عن القطع والإرسال اللي واقع برواياتهم لا هذا منسي. فقلت لك شنو يعني؟ أكو عندنا توثيقات عامة توثيقات خاصة ترفع لنا من نسبة الحديث اللي هو في حقيقته لو ضعيف لو موثق لو حسن تطي دفعة تخلينا نعامله معاملة الصحيح. هذه الرواية من هذا القبيل، يعني الرواية في حقيقتها ليست صحيحة بل هي من مرتبة أدنى من الصحيح، لكنها احتفت بقرينة جعلتنا نتعامل معها معاملة الصحيح. هسه القرينة شنو؟ قد يكون أنه في طريق إسناد واحد من أصحاب الإجماع، قد يكون واحد واقع في طريقة واحد من رواة من مشايخ كامل الزيارات، وهكذا وهكذا. واحدة من هذه القرائن العامة اللي تحبون أنه أرجو يعني من عندكم أنه خلال دراسة طلعوا عليه مثلا تحت هذا العنوان، عنوان التوثيقات العامة والتوثيقات الخاصة، تعطيكم فد خزين من المعلومات عن بعض الكتب عن بعض المصطلحات الروائية الرجالية تستفيدون منها. واضح إن شاء الله. يعني مثلا عناوين أكو مثلا الرواة ورد بحقهم توثيق من الإمام مباشرة، وهذا وكيل للإمام في فترة من الفترة، أو هذا ممن يكاتب الإمام في فترة من هذه كلها إلها قيمة، كلها إلها قيمة في نظري علماء الرجال. هذا لابد أن تطلعون عليها حتى تصيركم فكرة واضحة. إذا الآن هذا المطلب الأول اللي هو هذه الرواية الآن عاملها معاملة الصحيح، الإمام ماذا قال بها أمير المؤمنين أو مروي عن أمير المؤمنين؟ أنه كان لا يرى الغسل في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. الماء الأكبر منه المراد به؟ المراد به المني. هذه يابا جيبوها، قلتوا هذا مثل الصحيح، لازم نلتزم بمؤداه. الآن الإمام ما يغسل، لا يرى الغسل في شيء إلا في الماء الأكبر. وين مس الميت؟ وين الحيض؟ وين النفاس؟ وين دين الأغسال واجب اللي راح تجينا؟ الإنسان تجب عليه أغسال، غسل
ها؟ الإدخال فقط، الإدخال
مثل ما تفضلت مجرد اجتماع الختانين، مو التقاء الختانين أو إدخال الموجب للغسل من دون إنزال. هذا مشى مس الميت الآن مطلقة عبارته. كان علي عليه السلام لا يرى الغسل في شيء إلا في الماء الأكبر، يعني فقط في قضية إنزال المني الإمام يقول فقط في هذا تغتسلون. هسه نجي للجانب اللغوي، الجانب اللغوي ما أخذ دارسين بلاغة ودرسنا أسلوب الحصر أو القصر، هناك من أجي أقول ما شاعر إلا زيد، ليس هناك شاعر إلا زيد، أو من أقول لا إله، خليه لا إله إلا الله، شو استفيدون من حصر؟ نفي الألوهية عن غيره، يقولون بها عقديا، الحصر بعقد إيجابي وبعقد سلبي، العقد السلبي ينفي الحكم عن ما عدا شخص ويثبت الحكم لفرد واحد، فمن أجل لذلك كلمة لا إله إلا الله قالوا كلمة التوحيد، لأنها تنفي نقول لا إله، نفت الألوهية عن الجميع وأثبتتها لله تبارك وتعالى. الآن من أقول ما شاعر ليس هناك شاعر إلا زين، يعني شنو؟ يعني الآن المسجد بـ 100 نفر 99 من بالمئة من عندهم مو شعراء بس زيد شاعر. هذا شي يسموه الأسلوب، أسلوب حصر. الآن الرواية بها أسلوب حصر، يقول لا كان علي لا يغتسل من شيء إلا من الماء الأكبر، يعني شنو؟ يعني حصر وجوء الغسل الواجب في قضية الإنذار فقط. شو تقول سيد؟ السيد دارس بلاغة جيدة، قال يابا احنا عندنا الحصر قسمي، عندنا حصر حقيقي اللي هو منه مثل هاي لا إله إلا الله أو ليس هناك شاعر إلا زيد، وعندنا قصر أو حصر إضافي. القصر الإضافي أنا ما أنفي كل شيء عن المحصور عليه، وإنما لا مجرد أنزل بعض الأوصاف منزلة العدم. الآن من أجي أقول ما زيد إلا شاعر، شوف ما زيد إلا شاعر، معقولة؟ معقولة زيد لا يحكي ولا يأكل ولا يقرأ ولا يمارس هواية من هواياته ولا يمشي ولا ينام بس شاعر؟ إذا القصر قصر حقيقي المفروض شنو؟ زيد عبارة عن مسجل بس يحكي شعر، أي عملية أخرى ما يقوم بها، لا يتنفس ولا ينام ولا يحكي ولا أبدا ولا. هذا شنو مقتضى؟ مقتضى القصر الحقيقي. زين أكو واحد يجي إحنا نقدر نستعمل القصر؟ الآن أنا من أقول ما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله لغيت عنا كل شيء فقط حصره بالرسالة، هذا النوع من القصر. يقول لا، أبرز صفة عنده هي الشعر، أو أبرز صفة عنده هو كونه شنو؟ رسول، فأنزل بقية الصفات منزلة العدم وأركز على هذا وأستعمل طريقة الحصر، ماكو مانع. لماذا؟ لكن الحصر شو يسموه؟ مو حصر حقيقي، يسموه حصر إضافي. فإذا الآن الحصر الإضافي هو عبارة عن قضية بلاغية ينزل فيها المتكلم بقية أوصاف المحصور عليه منزلة العدم، ويحصره في صفة معينة يريد المتكلم إبرازه لدى فأنا الآن رسول الله، أبو عبد الله، رجال من أهل مكة، قرشي، مواصفاته كثيرة، طوله كذا، سلام الله عليه صلى الله عليه وآله، كرمه كذا، أخلاقه كذا، يأكل في الساعة الفلانية، ينام في الساعة الفلانية، يتزوج من فلانة وفلانة وفلانة، له أبناء وكذا، هذه كلها ما أنظر لها. شو أقول أنا؟ أقول محمد، ما محمد إلا رسول، مو معناها شنو؟ معناها أن رسول الله لا ينام ولا يأكل ولا يمشي، لا ما أريد به القصر الحقيقي. نعم لو أردت القصر الحقيقي نعم إلك حق تطالبني، نعم في لا إله إلا الله هي قصر حقيقي. أنا جاي أقول أنفي الألوهية عن جميع ما عدا الله وأثبتها لله قصر حقيقي. أما ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا كاتب، ما محمد إلا رسول، هذه كلها أساليب حاصر، إلا أنها يراد منها الحصر الإضافي. نعم تنزل بقية الصفات منزلة العدم تنزيلا فقط من قبل المتكلم واهتماما بتلك الصفة التي يريد إبرازها. فإذن الآن من قال الإمام كان علي عليه السلام لا يغتسل من شيء إلا من الماء الأكبر، مو معناها شنو القصر
الحقيقي.
الحقيقي وإنما يريد بها القصر الإضافي، أنه من أهم ما يوجب الغسل عند أمير المؤمنين هو قضية الإنزال. لذلك قال مطلبين بها الرواية. الرواية المطلب الأول بتعبيره كالصحيح بني الماء الأكبر اللي هو إنزال خروج المني بعد اصطلاحنا عنه. الآن الرواية شو تقول؟ يقول كان علي لا يغتسل من شيء إلا من الماء الأكبر. الماء الأكبر منه إنزال المني، إنزال خروج المني. الآن هل نستطيع أن نلتزم بظاهر هذه الرواية بحذافيره، بحيث أنه نقول الواجب من الغسل هو فقط الماء الأكبر فقط؟ لا، ما نقدر. فإذا نحملها على القصر الإضافي طبعا مع التأمل في مضمون هذه الرواية. لذلك حملها قال منها كالصحيح كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي. ذن الثلاثة شنو؟ وشنو الحصر الإضافي بالنسبة إليهن؟ ذن ثلاث سوائل يجينا إن شاء الله الحديث عنهن. وواضح المعلومة لديكم أنها سوائل ثلاثة، هذه كل واحدة لها فترة معينة، واحدة بعد البول، واحدة إذا أثيرت الشهوة من دون إنزال، تتصف بصفات معينة. هذه طاهرة لا توجب حتى نقض الوضوء. هنا شنو علاقتهم بالموضوع؟ شنو الحصر الإضافي بالنسبة إلى هذه الثلاثة؟ شو يريد يقول؟ يقول الإمام أمير المؤمنين الناس السئلة عن هذه الثلاثة. يا أمير المؤمنين إذا رأينا ذن الثلاثة نغتسل، واحد من هذه الثلاثة نغتسل. فشوف جاوبهم الإمام، قال لهم كان أمير المؤمنين لا يغتسل من شيء من هذه الثلاثة إلا بالماء الأكبر. يعني الحصر الإضافي يريد ينفي وجوب الغسل عن هذه الثلاثة، ويثبته لمن؟ يثبته للماء الأكبر اللي هو خروج المني. فإذا الآن هنا الحصر الإضافي بالقياس إلى هذه الثلاثة. فش تريد تبين لنا الرواية؟ أن الثلاثة هذه لا يجب فيها الغسل، والغسل يجب وين؟ يجب في الماء الأكبر. مجموعة فوائد علمية في هذه الرواية إن شاء الله تم. ومقتضى إطلاقه كغيره كلمات وعن صريح غيره عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد أو غيره مطلقا، هذا إن شاء الله. الحمد لله.